tell them about them problems, so I'm like, that it, my dad is wanting to put the plugs out there, you know? It's hard to get them out, it's not good. الحمد لله إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن شأنه وأشهد نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. قال باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد رحمه الله عز وجل في قوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الآية. قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا غيرها فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلت لهم إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس معناه جلودا غير جلودهم، وإنما معنى بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم كلما نضجت جددها الله، وذلك أن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن بين الإمام أحمد رحمه الله طرق أهل البدع في نشر بدعهم وذكر وسائلهم وذكر أيضا فساد منهجهم عموما، لما قال يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، لما ذكر هذا كله بدأ يذكر النماذج، نماذج من تحريفاتهم وتأويلاتهم وضلالاتهم. في قوله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، فيه خلاصة ما أشار إليه في المقدمة، وأن منهجهم فاسد وأن فسادهم قد وصل إلى فساد منهجهم الذي يفتري على الله عز وجل ويقول على الله عز وجل بغير علم، فهذا من فساد العلم. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما خلاصته؟ أن الفواحش تتعلق بالمعاصي التي تكون ناشئة من الشهوة، والبغي بغير الحق المعاصي التي تتعلق بالغضب، والشرك بالله هذا فساد في العدل، لأن أعدل العدل أن توحد الله عز وجل بإرادتك وتوحده بأعمالك وتوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. أما الجملة الأخيرة وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فيقول هذه الجملة فيها بيان فساد العلم. وكما تعرفون هذه الأمور الأربعة هي محرمة في جميع الرسالات ومحرمة على لسان جميع الأنبياء والرسل لا استثناء فيها. فالقول على الله بلا علم هذا أخطر هذه الأمور الأربعة. الترتيب هنا من الأدنى إلى الأعلى، أو من الخطير إلى الأخطر، من السيء إلى الأسوأ، وأخطرها القول على الله بغير علم. حتى الشرك سببه فساد العلم والمنهج. وبالتالي إذا وصل المبتدع إلى هذه الدرجة فتوقع منه هذه الضلالات التي بينها الإمام أحمد وغيره. وهذه الأمور التي بينها الإمام أحمد لم ينقلها عن كتاب معين، إنما كان يتعامل مع من يمتحنه في محبسه، كانوا يمتحنونه وكانوا يحشدون له كل من يعازرهم وينصرهم، وكانوا يواجهونه بهذه الضلالات بهذه الشبهات التي يعتبرونها أدلة. ولا أستبعد مع هذا كله أن يكون الإمام أحمد قد اطلع على بعض الكتب التي وضعتها الزنادقة الذين هم زنادقة وكفار ومرتدون علنا، وكانت نشأتهم تقريبا في هذا العصر، وكانت لهم كتب، وكان أكثرهم من الفرس. وما أستبعد أن تكون هناك أيضا كتب اطلع عليها الإمام أحمد ونقل عنها هذه الأمور التي ذكرها هنا، ولكن الأكثر ما كان يواجه به في مناظرتهم له وهو في السجن. يقول أحمد رحمه الله في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يزعمون أن الله عز وجل يعذب جلودا لم تذنب، لأنه يقول بدلناهم جلودا غيرها، وقالوا هذا يدل على القذف في القرآن، وهذا ليس فيه عدل أن يعذب شيء لم يكسب الإثم، فكيف يكون القرآن محكما وفيه هذا التناقض؟ يقول: قلت لهم أن بدلناهم لا يدل على أن هذه الجلود غيرها، إنما تبديلها تجديدها، نفس هذه الجلود تجدد، كيف تجدد الله أعلم بها. الله عز وجل يعذبهم بهذا الذي ذكره، يجددها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله. ثم أشار إلى شيء، وهو أن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر، أي ما يكون بالاستنباط يعلمها العلماء، أنه إذا استعصى عليك شيء إذا أشكل عليك شيء فلابد أن ترجع إلى العلماء، لأن عمومات القرآن وما كان فيه خاصا وما كان فيه عاما وما كان فيه مقيدا ومطلقا، هذه الأمور لا يعلمها إلا العلماء، وهم أيضا يتفاوتون بحسب علمهم. نعم.
هذا رحمه الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الآية، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا فشكوا في القرآن. قال أما تفسير هذا يوم لا ينطقون الآية فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذاك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا آية، فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذاك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن.
هذا وجه آخر أبداه أولئك الزنادقة والمشككون في إحكام القرآن وإتقانه، قالوا في آية إخبار عن الكفار أنهم لن ينطقوا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذروا، لا يؤذن لهم فيعتذروا ولا يستطيعون أن يتكلموا، في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وهذا لا يكون إلا بالكلام. قالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ في آية أنهم لن يتكلموا وفي آية أنهم يتكلمون، لأن الاختصام لا يكون إلا بإظهار ما يريدون ويكون هذا بالكلام. وبين الإمام أحمد هنا أن موقع هذا يختلف عن موقع هذا، وهذا من ضلالهم، لا ينطقون في زمن وينطقون في زمن، وهذا كيف تعرفه؟ تعرفه بالنظر إلى سياق الآيات وسباقها وبجمع النصوص بعضها ببعض، وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد أن المحل منفك، هذا غير وهذا غير، هنا يتحدث عن شيء وهنا يتحدث عن شيء. بس بعض ما ذكره أولئك الزنادقة واضح جدا مما يدل على تعنتهم فيما يزعمون أنهم يظهرون التناقض في القرآن، كما زعموا في الشبهة الأولى أن هذا لا يجتمع ولا ينسجم ما أخبر فيه القرآن أنه لا يزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن من عمل هو الذي يجازى، فكيف هذه الجلود؟ وهنا كيف أنه يخبر بشيء ثم يخبر بنقيضه؟ أخبر الإمام أحمد هنا أن لا ينطقون هذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، إذن هذا موقف، ثم يأتي وقت يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فهو من هذا قوله سبحانه ربنا بصرنا وسمعنا رأينا كل ما كنا نكذب به رأيناه عيانا شاهدناه فرجينا نعمل صالحا، إذا رجعنا الآن لن نكذب. فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا متى؟ عند الحساب وإيطاء المظالم، ويقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. الآن وقت الحساب وليس وقت الاعتذار. ما سنجده فيما يذكره الإمام أحمد رحمه الله، سنرى أنه يختار أحيانا قولا من الأقوال ويعتمده في دفع الشبهة. هذا القول يكون هو المعتمد عنده وهو الأقوى عنده، وليس هذا الكتاب محل استعراض الأقوال. فاستعراض الأقوال والمقارنة بينها هذا محله كتب التفسير وكتب الآثار. الإمام أحمد يكون هنا قد ذكر قولا واكتفى به في دفع هذه الشبهة، وبالتالي نحن لن نفصل فيما ذكره الإمام أحمد لأن الوقت لا يسع، إنما نشير إشارات مختصرة إلى أقوال أخرى قيلت فيما يذكره الإمام أحمد لأن الوقت لا يسع التفصيل. نعم.
قال: وأما قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما الآية، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وقال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال: أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وآية أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب وربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآية: صاروا عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل.
في هذه الشبهة أيضا يزعمون أن هناك تعارض وتناقض، كيف أن الله عز وجل يصفهم بالعمى والبكم وأنهم سيكونون صما وسيكونون بكما لا يتكلمون، وفي آيات أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هذا يدل على أنهم سيسمعون. وفي قوله نادى أصحاب النار يدل على أنهم يتكلمون وليس بكما. وفي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنهم يسمعون وليس صما. قالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم في زعمكم؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في دفع هذه الشبهة أن كلامهم في وقت وما ذكره الله عز وجل عنهم أنهم سيحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما هذا في وقت، ولا تناقض بين الأمرين، هذا في وقت وهذا في وقت، أول ما يدخلون يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، ها؟ ولكن وسيقولون وسيقولون حتى يقال لهم اخسوا فيها ولا تكلمون، ويكون حالهم هذا الذي بينه الله عز وجل في قوله أنهم سيكونون على وجوههم عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى ما ذكره من الزفير والشهيق. هذا أيضا فيه بيان أن هذا في موضع وهذا في موضع. نعم.
قال: وأما قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال: أما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النسخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوصبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هذا أيضا مثل الأول، أن ما زعمتموه من التناقض والتضارب والتعارض هذا لجهلكم بالنصوص والجمع بينها. فالله عز وجل لما قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولما قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فالأزمان تختلف والمواقع تختلف. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون، ولكنهم إذا ذهبوا إلى ما كتب لهم وذهبوا إلى مستقرهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن هذا موقع وهذا موقع. نعم.
قال: وأما قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، قالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال فويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال: وأما قوله فويل للمصلين عنا به المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراءون يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين، هذا ما شكت فيه الزمالك.
من بعض شبههم شبه لا ينبغي أن تسمى شبه أيضا لوضوح بطلانها، قولهم أن الله عز وجل يمدح المصلين أحيانا ويذمهم أحيانا غريبا. فويل للمصلين، كمل الآية يتضح لك أن فيه ذم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا فيه إرشاد للمصلين أن لا يكونوا غافلين ولاهين وساهين في صلاتهم. ليس الذم هنا متوجها إلى كونهم مصلين، أما في الآية الأخرى في قوله سبحانه ما سلككم في سقر يسألونهم لماذا دخلتم النار قالوا لم نكن من المصلين، أي من الموحدين المؤمنين. هذا قول لم نكن من المصلين، أي لم نكن مسلمين أصلا، لأن شعار المسلمين الصلاة. ولذلك هناك مصطلح عند من يكتب في الملل والنحل والعقيدة، مصطلح أهل القبلة، لأن هذا شعار المسلمين. هذا قول. وقول آخر أن المراد بالصلاة الصلاة. فهنا الذم متوجه إلى جهة والمدح متوجه إلى جهة، فليس ذمهم لأنهم صلوا، وإنما ذمهم لأنهم صلوا على غير وجهه. نعم.
قال: وأما قول الله، قول الله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازق، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمأ مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار. قال: فشكوا في القرآن وقالوا: هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضا، فهذا بدء
بعضه في خطأ ينقض بعضه بعضا،
فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذاك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا، يعني لاصقا. ثم قال: من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر سل من بين الأصابع. ثم نتن فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. أما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله من ماء، يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شك فيه الزمالك.
هذا الذي ذكره في هذه الفقرة يذكره كثير من المشككين ومن الملحدين، يقولون هناك تعارض في بيان وصف خلق آدم. في بعض الآيات أنه من طين لازب، في بعضها أنه من تراب، في بعضها أنه من سلالة، في بعضها أنه من حمأ مسنون، في بعضها أنه من صلصال كالفخار. قالوا: هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضا. قالوا: إذا تخلصتم هناك، هنا لا تتخلصوا. بيّن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا من جهلكم بمراحل خلق الإنسان، بمراحل خلق آدم عليه السلام. الذي يجمع بين النصوص التي وردت في خلق آدم عليه السلام يتبين له بوضوح أن الله عز وجل يذكر في بعضها مرحلة معينة من مراحل خلقه، وفي بعضها مرحلة أخرى، وفي بعضها مرحلة أخرى. وهذا بينه الإمام أحمد هنا بتسلسل واضح جميل. يقول هذا بدء خلق آدم، خلقكم من تراب، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة مختلفة الألوان، حمراء وسوداء وبيضاء ومختلفة الأنواع، جيدة ورديئة، فلذلك ذريته طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض. وهذا ورد في الحديث أيضا الذي ذكره المحقق هنا، إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. وهذا تشير إليه كلمة سلالة، والسلالة هو الأمر الذي يستخلص. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن، وبين ذلك. قال ثم بل ذلك التراب. هذا التراب أولا خلقكم من تراب، وقوله من طين لازب يشير إلى أمرين: بل ذلك التراب فصار طينا، وذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا أي لاصقا. إذن هذه ثلاث مراحل. ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل بين الأصابع. إذا أردت أن تستخلصه انسل بين الأصابع، وكما قلت لكم السلالة هي الخلاصة المستخلص. هذا الطين تركه الله عز وجل مدة نتن فيها. الحمأ هو الأسود متغير الريح واللون لطول مكثه، فلما وصل إلى هذه المرحلة صار حمأ مسنونا فخلق من الحمأ. وهذا في قوله من حمأ مسنون. طيب، فلما جف صار صلصالا كالفخار. من صلصال هو اليابس الذي إذا نقر هكذا صوت، من صلصال كالفخار. فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة أي صوت كصلصلة الفخار، يقول له دوي كدوي الفخار أنت لما تنقره. فهذا بيان خلق آدم. هذا الجمع الذي ذكره الإمام أحمد لا يختلف فيه أحد، وهذا جمع للنصوص التي وردت في مراحل خلق آدم عليه السلام. وأما قولهم من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته. هناك خلق آدم من تراب وقد مرت عليه المراحل هذه، أما ذريته فبدء خلق ذريته من سلالة من ماء مهين. من سلالة أي النطفة، إذا سلت من الرجل، وذلك قوله من ماء يعني من النطفة، مهين يعني ضعيف. وهذا الذي بينه الإمام أحمد رحمه الله بيان جميل، وكما قلت لا يختلف فيه أحد. نعم.
قال وأما قوله رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين وبرب المشارق والمغارب تشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. قال أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه بمشرقه ومغربه. وأما قول رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السماء، أقسم الله تعالى بمشرقهما ومغربهما. قال وأما قوله برب المشارق والمغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله جوابا على شبهتهم التي تتلخص في زعمهم أن هناك تعارضا بين النصوص التي وردت في بيان المشرق، ففي بعض الآيات أن المشرق والمغرب واحد، في بعض الآيات أن هناك مشرقان ومغربان، وفي بعض الآيات أن هناك أكثر من مشرق وأكثر من مغرب، المشارق والمغارب. فهل المشرق واحد والمغرب واحد أو هما اثنان أو أكثر من اثنين؟ ذكر الإمام أحمد رحمه الله التنوع، أن التنوع هنا بالنظر إلى ملابسات تلحق المشرق والمغرب وإلى أحوال تلحق المشرق والمغرب أو بمعنى أدق تلحق الشمس في مشرقها ومغربها بالنظر للفصول أو بالنظر إلى أحوالها. يقول أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا هو اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه بمشرقه ومغربه. واضح، رب المشرقين ورب المغربين هذا ذكر أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما، أي مشرق أقصر يوم في السنة ومغرب أقصر يوم في السنة، مشرق أقصر يوم في السنة وكذلك مغرب أطول يوم في السنة ومشرق أطول يوم في السنة. هذا الذي ذكره الإمام أحمد، هذا قول من الأقوال، وهناك قول ذكره واعتمده الحافظ ابن كثير رحمه الله، والقولان متقاربان، أن المراد بالمشرق والمغرب جنس المشارق والمغارب، وأن المراد برب المشرقين ورب المغربين مشرق الصيف والشتاء ومغرب مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء، والمشارق والمغارب. يقول هذا باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس، وكما قلت القولان متقاربان، وأن هناك اختلاف يلحق الشمس واختلاف وأحوال تلحق وملابسات تلحق الشروق والغروب، وأن هذا الاختلاف في الآيات يشير إلى تلك الأحوال، ولا تناقض ولا يمكن أن يكون هناك تناقض فيما يخبر به الله عز وجل. نعم.
قال وأما قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا الآية. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ قال أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن من السماء الأرض مسيرة خمسمائة سنة، فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام فذاك ألف سنة. وأما قوله في يوم
فهبوط
كان وصعود خمسمائة عام فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويفرض الله منه على مقدار مثل يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذاك قوله وكفى بنا حاسبين يعني بسرعة الحساب.
في بعض الأخطاء في بالنسبة للتشكيل، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله، غير الله، فهبوط 500 عام وصعود 500 عام. هذا الذي ذكره في هذه الفقرة، هذا أيضا مما يشغب به المبتدع عموما، وأن هناك اختلاف وتباين فيما يذكره الله عز وجل عن هذه الأيام. ففي آيتين ذكر أن اليوم كألف سنة، وفي آية ذكر أن اليوم مقداره 50,000 سنة. فهل هو 1,000 سنة أو 50,000 سنة؟ هذا أيضا من ضلال المبتدع ومن تعمدهم الانحراف، وإلا النظر في سياق الآيات وسباقها يوضح هذا الاختلاف الذي يبدو ويظهر لأول وهلة. الذي اختاره الإمام أحمد هنا في بيان هذه المقادير، مقادير الأيام، يقول: أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في 6 أيام، كل يوم مقداره 1,000 سنة. هذا القول هو قول ابن عباس في رواية ثابتة عنه، وبه قال مجاهد وعكرمة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية، أشار إلى هذا الموضع. وهناك قول آخر أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض هي مثل أيام الدنيا، والذي يدل على هذا أن الله عز وجل ذكرها في أكثر من موضع ولم يبين، والأصل في ذلك أن تكون تلك الأيام التي نعرفها. هذا قول وهذا قول. يقول الإمام أحمد: وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يقول: وذلك أن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن من السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، فهبوط 500 سنة وصعود 500 عام، فذلك 1,000 سنة. يقول هذا فيه إخبار عن الأيام التي كان جبريل ينزل فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء. هذا القول الذي ذكره الإمام أحمد، هذا قول مجاهد وقتادة والضحاك، ولكنهم أضافوا مع ذلك وقالوا: ولكن جبريل يقطعها في طرفة عين، ولكن جبريل يقطعها في طرفة عين. إذن هذا فيه إخبار عن مقدار المسافة بين الأرض وبين المكان الذي ينتهي إليه جبريل، وذكر مجاهد أن الآيتين بمعنى واحد. قلت لكم اختيار مجاهد في الآية الأولى أيضا هو القول الذي ذكره الإمام أحمد هنا. مع هذه التكملة التي ذكرها مجاهد وقتادة والضحاك، وهذه التكملة لم يشر إليها الإمام أحمد رحمه الله، قد يكون هذا اكتفاء بدرء الشبهة فقط، لأن درء الشبهة يتم بما ذكره، وأن هناك أيضا تفاوتا في وأن هناك اختلافا في المواضع التي أخبر الله عز وجل عن أيامها. وهذه التكملة في نظر القاصر ضرورية، لأن جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء ويتوقف، ثم يأتيه الوحي وتغشاه تلك الحالة التي كانت تغشاه في وقت الوحي، ثم تنزاه عنه ويخبر بالوحي الذي جاءه في هذه اللحظة. إذن جبريل فعلا كان يقطع هذه المسافة في طرفة عين، ونحن لما نقول في طرفة عين هذا من باب التقريب، وإلا المسألة السرعة هي أسرع من هذه، أسرع من هذه كثيرا. أما هذه المسافة التي وردت هنا، فنحن إذا حسبنا المسافات في العالم المشهود، فالمسافات في العالم المشهود مسافات يحار فيها العقل، ونحن نتحدث عن ما تحت السماء الدنيا، فالمسافة بيننا وبين بعض النجوم مسافة ملايين السنين الضوئية، مسافة ملايين السنين الضوئية، مسافة بيننا وبين بعض النجوم. كما تعرفون السنة الضوئية بالنسبة للمسافات هذه من الصعب أن يتخيلها العقل. السنة الضوئية أو الدقيقة الضوئية، الضوء يقطع مسافة أكثر من 300,000 كيلومتر في ثانية واحدة. الدقيقة الضوئية كم تقول؟ الساعة الضوئية كم تكون؟ اليوم الضوئي كم يكون؟ الشهر الضوئي؟ السنة الضوئية؟ نحن نتحدث عن ملايين السنين الضوئية في الفضاء الفسيح بيننا وبين بعض النجوم. وما يكون فوق السماء الدنيا والكثافة، كثافة السماوات شيء. وجبريل عليه السلام كان يقطعها فيه كما قال في طرفة عين أو في أسرع من ذلك. هناك قول ذكره ابن سعد رحمه الله في قوله في آية المعارج، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ذكر أن هذا تقدير، وأن عروج الملائكة والروح هذا في الدنيا. فمن الروح المراد به جنس الأرواح، جنس الأرواح سواء أرواح الأبرار وسواء أرواح الفجار. الأرواح لما تصعد تصعد بهذه السرعة، وكذلك الملائكة تصعد في لحظة أو في يوم، وتقطع المسافة التي يمكن أن تقطع في الحالة العادية في 50,000 سنة. هذا الذي رجحه ابن سعد رحمه الله، كما ذكر القول الذي أشار إليه، لم يشر إليه الإمام أحمد، وإنما ذكره كثير من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنه، أن هذا يشير إلى اليوم الذي كان سيكون يوم القيامة. إذن الأقوال في تقدير هذه الأيام بعضها ترجع إلى تقديرها، وبعضها ترجع إلى أن يوما سيكون مثل 1,000 سنة. يقول: وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يقول: كان جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره إلى آخر ما ذكر. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. وهذا قوله: وكفى بنا حاسبين، يعني لسرعة الحساب. ما أشار إليه الإمام أحمد أن قوله وكفى بنا حاسبين فيه إشارة إلى سرعة الحساب، هذا ذكره أيضا بعض المفسرين، وبعض المفسرين لا يرجونه إلى سرعة الحساب. أما قوله أن المدة التي سينتهي فيها الله عز وجل من حساب الخلائق كلهم، يقول على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، والحساب الذي سيكون سيأخذ وقتا لا يقل عن 50,000 سنة. هذا الحساب ينهي الله عز وجل في نصف يوم. هذا الذي ذكره الإمام أحمد هنا هو قريب من قول مقاتل، وهناك أحاديث تشير إلى هذا الذي ذكره، وبعض الأحاديث فيها وهي ثابتة، وبعض الأحاديث فيها أن هذا التخفيف سيكون بالنسبة للمؤمنين فقط. وخلاصة هذا القول أن هذا المقدار فيه إشارة إلى مدة الحساب لو كان متولي الحساب غير الله عز وجل، وأن الله عز وجل سينتهي منه في هذه المدة التي أشار إليها. وكما قلت هذا قول من الأقوال، وإلا الآية فيها أكثر من 4 أقوال. من أشهرها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن هذا يوم القيامة. نعم.
قال: وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، قال: فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. قال: وأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك كتم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذاك قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الآية. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة.
في هذه الشبهة يزعم هذا الزنديق أو هذا المتشكك أو هذا المنحرف أن هناك تناقضا بين وتضاربا بين الآيات. ففي آية أنهم سيتكلمون وسيظهرون ما كانوا عليه، وفي آية أنهم سينكرون، في آية أنهم سيظهرون الحقيقة، وفي آية أنهم سينكرون ما كانوا عليه من الشرك وزعموا أنه متناقض. لأنه في قوله والله ربنا ما كنا مشركين فيها إنكار، وفي قوله ولا يكتمون الله حديثا هنا إقرار. في آية أنهم سيقرون، وفي آية أنهم سينكرون. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، يقول أهل الشرك لما يرون ما يتجاوز الله عز وجل عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا جاء دورنا وسألنا الله عز وجل ننكر رجاء أن يتجاوز عنا. فلما يجمعهم الله عز وجل ويجمع أصنامهم أيضا ويقول أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يقول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت. وهذا أخبر الله عز وجل عنه أيضا في قوله: لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، بداية الآية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا. وقبلها الآية: الحفاظ، الآية التي قبلها، لا قبلها مباشرة، الآية التي قبلها الآية التي قبلها وقال لجلودهم. نعم وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون. أخبر الله عز وجل أنها ستخبرهم. وفي قوله اليوم نختم على أفواههم فيه بيان لهذه الآية، أن الله عز وجل سيجعل هذه الجوارح تنطق، وهذا سيأتي في رد الإمام أحمد على من يزعم أن الكلام يستلزم كذا وكذا من اللهوات ومن اللسان ومن، وهنا هذه تنطق، وهل كانت لها لسان؟ ستكون لها ألسنة. فبين الإمام أحمد هنا أن هذا في موضع وموقع، وأن هذا في وهذا في موضع، وأن الاختلاف هنا بالنظر إلى تفاوت واختلاف الأزمنة. نعم.
قال: وأما قوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال: إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى: إن لبثتم إلا قليلا، من أجل ذلك شكت الزنادقة. قال: وأما قوله إن لبثتم إلا عشرا، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البحث، وقال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشرة فقالوا: إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من النهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
أيضا في هذه الشبهة المنحرف يدعي أن هناك تعارضا، وقد بين الإمام أحمد بيانا جميلا جدا في تدرج المشركين في رأيهم عما أمضوه من الوقت. الوقت الذي أمضوه في الدنيا كم كان في نظرهم الآن؟ يقول: إن لبثتم إلا عشرا، هذا قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم، وقال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشر فقالوا: إن لبثتم إلا يوما، ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من النهار. فأي تناقض في ذلك؟ هذا رأيهم في المدة التي مكثوها وأمضوها في القبور وليس في الدنيا كما قلت. نعم.
قال: وأما قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الآية. وقال في آية أخرى: ويقول: أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فقالوا: كيف يكون هذا؟ يقولون: لا علم لنا. وأخبر عنهم أنهم يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. قال: أما قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول: ماذا أجبتم في التوحيد؟ فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون: لا علم لنا. ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
في هذه الشبهة أيضا يزعم المتشكك أن هناك تناقضا في ما يخبر الله عز وجل عن المشركين: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وفي آية: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. كيف يقول عنهم أنهم يقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟ في آية إخبار أنهم يقولون شيئا، وفي آية إخبار أنهم يقولون لا علم لنا. يقول: أما قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فإنه يسألهم عند زفرة جهنم. هذا قول الذي ذكره الإمام أحمد هنا. فيقولون: لا علم لنا. ثم ترجع إليهم وقولهم من بعده فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن هذا تفاوت واختلاف في الأحوال. في حال معينة يقولون لا علم لنا، وفي حال معينة يقولون ما أخبر الله عنهم في قوله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فهذا اختلاف الأحوال. نعم.
قال: وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الآية، وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا: كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار. تشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. قال: أما قوله وجوه يومئذ ناظرة، يعني الحسن والبياض إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا دون الآخرة. وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، الآية، فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. فقد سألت مشرك العرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. فقال لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة.
كما أشرت إليه سابقا أن الإمام أحمد في رده على هؤلاء الزنادقة قد يختار قولا ويكتفي به، وتكون هناك أقوال أخرى في تفسير هذه الآيات التي ذكرت هنا. هنا صاحب الشبهة يرى أن بعض الآيات أثبتت الرؤية، رؤية رب العالمين، وبعض الآيات نفت رؤية رب العالمين. كيف يكون هذا؟ في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيها إثبات الرؤية، وفي قوله لا تدركه الأبصار فيها نفي الرؤية. والجواب الذي ذكره الإمام أحمد هنا أن لا تدركه الأبصار هذا في الدنيا، وأن هذا كان جوابا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يمكنهم من رؤيته حتى يؤمنوا به. أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، هذا في قوم موسى، وهم قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني وقالوا وطلبوا النبي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يمكنه من الرؤية. يقول الإمام أحمد: فنزلت هذه لا تدركه الأبصار، أي لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. وكما قلت هذا قول من الأقوال التي قيلت في هذه الآية. وهناك قول أشهر منه، وهو أن الإدراك شيء وراء الرؤية، أو أن الإدراك رؤية خاصة والرؤية هي رؤية عامة، وأن الإدراك رؤية معينة، رؤية فيها إحاطة. لا تدركه الأبصار، أي الأبصار لا تدركه ولا تحيط به. وهذا في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الآخرة لا تدركه الأبصار. والإدراك هو رؤية إحاطة. فلذلك في تفسير هذه الآية بعض الأئمة بعض السلف سأل من سأله هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال هل تراه كله؟ معناه أنه لا يحيط به. نحن نرى الشمس ونظنها هكذا كرة، نرى القمر ونظنها كرة هكذا، مع أن الشمس تكبر عن كوكب الأرض بأكثر من مليون مرة. فهل ندركها؟ هل ندركها؟ ما ندركها. حتى القمر ندركها؟ ندركه؟ لا ما ندركه. اترك الشمس والقمر، أمور قريبة منا نراها ولا ندركها. الطائرة هذه التي نراها فوقنا نظنها يعني بهذا الحجم، وأحيانا بهذا الحجم. نحن نراها أليس كذلك؟ ولكن ندركها، بينما يكون داخلها أكثر من 500 شخص وهناك طائرات فيها 1000 شخص، يعني أكبر من المسجد. وهو إذن الرؤية شيء و نعم. طبعا هذه الشبهة هي من أشهر شبه المعتزلة والجهمية، وكما تعرفون المعتزلة بالذات أباقرة في اللغة، أباقرة في اللغة، وبسبب قوتهم في اللغة أثروا في كثير من مما يتعلق باللغة، ولا زلنا نعاني هذا التأثير الذي كان من المعتزلة. مع ذلك لما يأتون إلى الآيات التي فيها فيما يبدو فيما يظهر متمسك لهم، يتمسكون به دون النظر إلى أدنى ما يزيل شبهتهم. وإلا هل هناك اللغوي مستواه أدنى ما يكون يفرق بين لا يفرق بين الرؤية والإدراك؟ فالأمر الموضوع أوضح من أن يكون أن يمثل شبهة، ولكن كما قلنا يتمسكون بما بكل ما هم كحاطب الليل. وإلا هذه ليست كما قلنا حتى الشبهة، لأن الشبهة سميت شبهة لشبهها بالدليل. كما قلنا هذا قول من أقوال من الأقوال التي قيلت، وهناك أقوال أخرى من أشهرها ما ذكرته لكم. نعم.
قال وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. فقالوا كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمن ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه؟ فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. قال أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا ما، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك من قولي أرني أنظر إليك. وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا ما. قال وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول من صدق لموسى من أهل مصر من القبط، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هذه الشبهة أيضا من الشبهة التي تثير الاستغراب. يقولون كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وهناك مسلمون قبله، وكيف جاز للسحرة أن يقولوا أن كنا أول المؤمنين وموسى الذي هو نبيهم قبله، وكيف جاز لموسى أن يدعي الأولية في الإيمان وقبله إبراهيم ويعقوب وإسحاق وغيره. وبين الإمام أحمد رحمه الله أن الأولية في كل ما ذكرتموه أولية ترجع إلى زمن معين أو حال معين. في قول موسى وأنا أول المؤمنين، هذا بعدما أخبره الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، طبعا من قولي أرني أنظر إليك، وأنا أول المؤمنين أي بعدما أخبرتني أول المؤمنين بهذا الذي أخبرتني. أما قول السحرة أول من صدق لموسى من أهل مصر من أهل القبط، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة. وأحدنا يقول فلان أول المسلمين في البلد الفلاني وفلان أول المسلمين في البلد الفلاني أو فلان أول المسلمين في القرن الفلاني، وهذا ليس فيه أي تعارض. نعم.
قال وأما قول الله عز وجل أدخل آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقال أنه ينقض بعضه بعضا. قال أما قوله أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني أشد عذاب ذلك الباب الذي هم فيه، وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأن جهنم لها سبعة أبواب، جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها.
أيضا في هذه الشبهة يقولون كيف أن الله عز وجل وصف عذاب فرعون بأنه أشد العذاب، وقال في آية أخرى لا أعذبه أحدا من العالمين، وصفه بأشد العذاب، ووصف أيضا العذاب الذي سيكون للمنافقين أيضا أشد العذاب. كيف هذا وهذا؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في جوابه يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أشد عذاب بذلك الباب الذي هم فيه، وأنه خاص بذلك الجانب أو بذلك الباب. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فذلك أن الله عز وجل مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ بما لم يعذب به من سواه من الناس. فعلا هذا النوع من العذاب لم يعذب به أحد غيرهم، لا أعذبه أحدا من العالمين، وأصلا ليس فيه وصفه بأنه أشد العذاب، فيه بيان نوع معين من أنواع العذاب. أما قوله عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ف ففيه بيان أن جهنم دركات، والدركات هي مقابل الدرجات، هي دركات، وأن المنافقين سيكونون في الدرك الأسفل منها، ونعوذ بالله من النفاق، نسأل الله أن يعيذنا من النفاق قليله وكثيره ظاهره وباطنه. وهذا الذي ذكره، طبعا الجهنم لها سبعة أبواب، ولكن هذا التحديد الذي ذكره الإمام أحمد هنا هذا قول من الأقوال. نعم.
قال: وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجر الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. قال: أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذاك قوله إن شجر الزقوم طعام الأثيم، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
في قول الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا فيه حصر، هذا فيه حصر، ليس إلا. وفي قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا فيه بيان أن هناك طعاما آخر. طبعا الله عز وجل ذكر من طعامهم أيضا أنواع أخرى، فالإمام أحمد بين أن في قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول هذا في ذلك الباب، خاص في ذلك الباب، هكذا يقول، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، هذا قول كما قلت قول من الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية. والضريع نبت ذو شوك لاصق بالأرض لا تأكله حتى الدواب، خلاصة الجواب أن الاختلاف بالنظر إلى الأمكنة أو بالنظر إلى الأحوال. نعم.
قال: وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الآية، ثم قال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. قال: أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يقول ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم يقول الله لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أربابا باطلة، فتفسير ما شكت فيه الزنادقة.
هنا يقولون كيف أن الله عز وجل أخبر أن الكافرين لا مولى لهم، نفى أن يكون لهم مولى، وفي آية أخرى يبين أن لهم مولى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يقول كيف ينفي في موضع ويثبت في موضع، يقول كيف يكون هذا من الكلام المحكم أي في زعمكم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي هو ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم. أما في قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي أنتم اتخذتم أربابا باطلة، آلهة باطلة، أما إلهكم ومولاكم الحق فهو الله عز وجل الذي سترجون إليه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الذي لم يوحدوه بالعبادة. فهذا جانب وهذا جانب، المولى أو مولى المؤمنين ناصر المؤمنين هو الله عز وجل، أما الكفار فلا ناصر لهم لا ينصرهم. أما كونهم يرجعون إليه، نعم، لأنه هو مولاهم الحق، أي هو ربهم الحق وهو إلههم الذي لم يوحده. نعم.
قال: وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال: أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يجعل له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني يقول: اعدلوا فيما بينكم بين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى: أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
في هذه الشبهة يزعم الزنديق أن القسط مدحه الله عز وجل في موضع وذمه في موضع. في موضع يقول إن الله يحب المقسطين، وفي موضع يقول أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي لا يحبهم. يقول: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ والشبهة التي وقعته أن المادة واحدة، قاف شين طاء، المادة واحدة، ولكنه غفل عن تصاريف هذه المادة. قسط من القسط معناه جار، قسط من الجور، ومنه القاسط، أقسط، يقسط، منه مقسط. قسط أي أخذ من حظ غيره، أقسط أي أعطاه حقه، ومنه المقسط، أقسط يقسط، منه المقسط وهو العادل. قسط ومنه القسط، وهذا ومنه القاسط اسم فاعل، وهذا من الجور. وهذا أشار إليه الإمام البخاري في آخر باب عقده في صحيحه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ذكر هنا، أشار إلى هذا الخلاف في معنى القاسط ومعنى المقسط. المقسطون في منابر، على منابر من نور. الله عز وجل يحب المقسطين، لأن المقسطين هم أهل العدل. الإمام أحمد هنا رد على الشبهة بالنظر إلى أصل المادة، وهي مادة القسط بمعنى العدل، وقال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لأنهم عدلوا بالله. ومنه: أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون، لأنهم عدلوا مع الله، وهذا ظلم وهذا جور، بل هو أظلم الظلم. أما المقسط فهو من العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. وهو أجاب هنا بالنظر إلى أصل المادة وأنها من العدل، وأن هناك عدل به يعدلون به، وأن هناك من يعدلون أي في إعطاء الناس الحقوق، وأن هذا باب وأن هذا باب. وكما قلت لكم، الفرق بين القاسط والمقسط أيضا بالنظر إلى التصريف وبالنظر إلى الصيغ وبالنظر إلى ما أشار إليه الإمام البخاري، هذا أيضا من أشهر الأقوال. نعم.
قال: وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، قال: فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. وأما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم المؤمنين لما هاجروا المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بالمدينة مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون، وكذلك إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذاك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء، أي من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، فذاك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. قال: وأما قوله المؤمن ومنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
في قول الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أعطيني المصحف. أخبر الله عز وجل هنا في سورة الأنفال أخبر أن هناك ثلاث طوائف: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه طائفة، طائفة المهاجرين. والذين آووا ونصروا، هذه طائفة، طائفة مستقبلي المهاجرين أهل المدينة، هذه طائفة وهذه طائفة. وذكر الله عز وجل حكمهم أنهم أولئك بعضهم أولياء بعض، ثم أخبر عن طائفة أخرى وهي طائفة ثالثة، قال والذين آمنوا ولم يهاجروا. في الأول إن الذين آمنوا وهاجروا، وهذه الطائفة آمنوا ولكن إيش؟ لم يهاجروا. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما هي الولاية التي حرمها الطائفة الثالثة؟ ما ذكره الإمام أحمد هنا رحمه الله، وهو قول مقاتل، أن الولاية التي حرمها هذه الطائفة هي الميراث. وهناك قول آخر ذكره كثير من المفسرين، وهو أن الولاية حصتهم في المغانم، أي ليس لهم سهم في المغانم. هذا قول وهذا قول. المهم، نفي الولاية شيء وإثبات الولاية شيء. في قوله المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. أما نفي الولاية فهو إما في المغانم أو في الميراث، هذا شيء وهذا شيء. نعم، هذا فيه تأكيد لهذا الذي ذكره الإمام أحمد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه وينصره أيضا. نعم.
قال: وأما قوله جل ثناؤه لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية، وقال موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، تشكوا في القرآن وزعموا أنه متناسب. قال: أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب، فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينهم. قال: وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تدين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
في هذه الشبهة يزعم الزنديق أو المنحرف، يزعم أن الله عز وجل بين في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبين أيضا أن بعض عباده كان للشيطان عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وفي قول موسى هذا من عمل الشيطان، وموسى من عباد المخلصين، بل هو أحد أولي العزم من الرسل، أولي العزم من الرسل الخمسة وهو أحده. فكيف هذا؟ بيّن الإمام أحمد هنا أن هذا من عمل الشيطان، هذا ليس معناه أنه متسلط عليه، معناه أنه من تزيينه، لا شك أنه من تزيينه، هذه وظيفته، هو لا ييأس من عمله إلا أنه قد اعترف أن المخلصين من عباده لن يستطيع أن يضلهم، ولكنه يحاول. ماذا يقول في نهاية سورة صاد؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. معناه أنه لن يستطيع أن يضلهم، ليس معناه أنه لن يحاول، يحاول هو، وبالتالي هذا من عمل الشيطان من تزيينه. أما تسلطهم عليهم لا يتسلط عليهم. إن عبادي، العبودية هنا إيش؟ عبودية اختيارية. وهذه العبودية أكمل الناس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. فإن عبادي أي الذين أخلصوا في عبوديتهم لله عز وجل ليس لك عليهم سلطان، فإن الله يتسلط عليهم. يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباده الذين استخلصهم الله لدينه، عباده ليس عباده، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب، الصغائر التي بالنسبة للأنبياء والرسل هي الصغائر، أما بالنسبة لغير الأنبياء والرسل قد تكون هناك أيضا كبائر، ولكن عباد الله عز وجل يستدركون ويسترجون ويتوبون ويرجعون. أما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله عز وجل استخلصهم لدينه. هذا الذي ذكره الإمام أحمد أن تسليطه عليهم لا يكون في الكبائر أو في الشرك، وأما في الصغائر فيكون شيء من ذلك منهم وليس لك عليهم سلطان، أي فيما يتعلق بالشرك أو فيما يتعلق بالكبائر. وما ذكره الله عز وجل هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا فيه بيان أن تسلطه عليهم سيكون إن كان سيكون جزئيا، وأن قوله هذا من عمل الشيطان ليس فيه بيان أنه قد تسلط عليه، لو تسلط عليه لأخرجه من دينه لأوقعه في الشرك. نعم.
قال: وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا الآية، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال: فشكوا في القرآن. قال: أما قوله اليوم ننساكم يعني نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا، وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يقول لا يذهب من حفظه ولا ينسى.
هذا الذي ذكره الإمام أحمد هذا أيضا قول من الأقوال، أن المراد بالنسيان هنا هو تركهم، اليوم ننساكم أي نترككم في النار كما نسيتم أي كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما النسيان في قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى على بابه، أي لا يذهب من حفظه ولا ينسى هو على بابه، وفي قوله اليوم ننساكم معنى النسيان هنا تركهم، وهذا قول قال به كثير من المفسرين، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد هنا. نعم.
قال: وأما قول الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الآية، وقال في آية أخرى: فبصرك اليوم حديد. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد؟ فشكوا في القرآن. قال: أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته، قال: ربي لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا، أي لها بصيرا لها مخاصما بها، فذاك قوله: فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج، فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من البحث، فذاك قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يقول غطاء الآخرة، فبصرك اليوم حديد يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. في قول الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هنا أخبر الله عز وجل أنه سيحشرهم أعمى، وفي آية أخرى بيّن أنهم سيكونون مبصرين، بل إن بصرهم سيكون أحد مما هم عليه في الدنيا، فبصرك اليوم حديد، أي هم أشد بصرا. كيف ينفي عنهم البصر في آية ويثبت لهم بصرا هو أحد من بصرهم في الدنيا في آية أخرى؟ يقول الإمام أحمد هنا، يقول: قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته، يعني هذا عمل بصيرة، وليس عمل بصر. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله هو قول مجاهد وقول أبي صالح. والقول الآخر أن المراد بالعمى هو عمى البصر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه، وهذه أشهر الروايات، وهذا أشهر الأقوال. والقول الذي ذكره الإمام أحمد أيضا قال به كثير من المفسرين بعد التابعين، منهم الزجاج وهو من اللغويين الذين لهم كتب في اللغة وغيرهم. إذن هذا الذي ذكره الإمام أحمد هذا قول من الأقوال. وعلى قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، العمى هنا ليس عمى البصر، وإنما هو عمى عن الحجة. قال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا لها مخاصما بها. وذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. أما قوله فبصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يراين جميع ما كان يكذب به. شخص البصر هكذا مثل حالي الآن، ولا يطرف أي لا يرجره ولا يحركه حتى يراين جميع ما سيشاهده هناك مما كان يكذب به. فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أي غطاء الآخرة، فبصرك اليوم حديد يحد النظر لا يطرف، ليس لا يطرف، حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. إذن في رد الإمام أحمد أن رد أن العمى في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى هو ليس عمى البصر، إنما هو عمى البصيرة. نعم.
قال وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون الآية، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال وأما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا خيرا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهذا فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد الرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. قال الخلال أخبرني إبراهيم جعفر بن جابر قال حدثنا محمد الحبيب قال قال أحمد بن حنبل رحمه الله كتبت من العربية أكثر مما كتبه عمرو الشيباني. قال الإمام أحمد رحمه الله وكان الجهم،
نعم، كتبت من العربية أكثر. يقول هنا الشبهة الزنديق هنا أن الله عز وجل حينما أخبر عن نفسه أحيانا يخبر عن نفسه بصيغة الجمع، وأحيانا يخبر عن نفسه بصيغة الإفراد، في قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى بصيغة الإفراد، بينما هو في آية أخرى يقول إنا معكم مستمعون. كيف يفرد الضمير في حقه في آية ويكون الضمير جمعا في آية أخرى؟ يقول الإمام أحمد هذا من تفنن اللغة ومما يستعمل في اللغة. الرجل يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقا. الرجل الذي يعظم نفسه يستعمل صيغة الجمع إنا وهو واحد، إنا سنجري عليك رزقا، وخاصة إذا كان مسؤولا أميرا ملكا رئيسا، تجده لما يوقع يذكر مع اسمه نحن فلان وهو واحد. وهذا كما قال الإمام أحمد في مجاز اللغة، أي فيما يجوز في اللغة. وأحيانا يقول الرجل سأجري عليك رزقك، مع أن إجراء الرزق وهو في التعبير المعاصر تعيين راتب له، إجراء الرزق معناه تعيين راتب، وهذا لا يكون إلا ممن يملك هذا. فأحيانا يعظم نفسه ويقول سنجري، وأحيانا يقول سأجري، هذا يجوز وهذا يجوز. إذا قال إنا سنجري لا أحد يقول لك أنت واحد ولا أكثر، لا أحد يقول، يدري أنه عظم نفسه. وإذا قال إني فهذا على الباب. هذا فصل فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية أكثر. فيقول الإمام أحمد هنا، يقول هذا من مجاز اللغة، في مجاز اللغة أي فيما يجوز في اللغة. وكما تعرفون المجازيون لما يجدون مثل هذه الألفاظ يفرحون، يطيرون بها فرحا. يقولون الإمام أحمد ممن يقول بالمجاز، وفعلا قالوا. والإمام البخاري تلميذه قالوا هذا يقول بالمجاز. ولكن من استعمل المجاز أكثر، أول من استعمل المجاز أكثر هو أبو عبيدة. يقول ومن المجاز قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، هذا مجاز. هو هدفه من المجاز أي الاستعمال العربي، الاستعمال اللغوي، وهذا الذي يشير إليه الإمام أحمد هنا. وليس ذلك المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، المجاز الذي هو قسيم الحقيقة أول من اشتهر عنه هو الجاحظ. الجاحظ توفي سنة 255، والإمام أحمد متى توفي؟ 241. فهل كان تعلم على الجاهل أن هناك أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ الذي يدقق في مثل هذه الأمور يعلم علم اليقين أن هذا ليس من ذلك المجاز الذي نحن نتحدث عنه. مجاز له أحكامه وله قسيمه، والحقيقة أيضا له أحكام، لها أحكامها، ليس من ذلك الباب. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول تعليقا على هذه العبارة، يقول قلت مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو جائز اللغة لا من ممتنعاتها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه، وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره أنه مجاز القرآن. ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم لنفسه نحن فعلنا، وهو مما يجوز في اللغة إلى آخره، إلى آخر ما ذكر ذكره الإمام أحمد. وقضية المجاز كما تعرفون قضية طويلة عريضة لا نتحدث عنها، ولكن أشير أن مثل هذه الألفاظ يفرح بها المجازيون كثيرا. وقد ألف أحدهم وهو الدكتور عبد العظيم المطعن كتابا في مجلدين مطبوع في المجاز، وألف رسالة أخرى في إثبات أن ابن تيمية يثبت المجاز. وذكر وجمع ما يحلو له من النصوص التي استنبط منها أنه قول بالمجاز. وعلى هذا الأسلوب لا يمكن أحدا أن يناظر المجازين، لأنه في مناظرتك له سيقول: ترى هذا الذي استعملته مجاز. اللغة فيها توسع، اللغة العربية فيها توسع لا يوجد في أي لغة من لغات العالم. الإمام السيوطي في قول في كتابه المزهر ذكر ما أدري كم نوع من أنواع العلوم التي تتعلق باللغة. ولهذا كانت هذه اللغة هي لغة القرآن، وهي لغة مظلومة من أصحابها قبل غيرها. على كل حال، اللغة فيها توسع، ولولا هذا المصطلح وأحكامه المخصوصة لكنا نستعمل هذا، كنا نقول هذا مجاز وهذا وهذه حقيقة من، ولكن لا نستعملها الآن. لماذا؟ لأنك إذا قلت مجاز سيفهم منك المجاز الذي له أحكام، من ذلك أنه يصح نفيه. وإذا قلت حقيقة فأنت تقصد حقيقة هي قسيم المجاز. طبعا هذا لما هذه النظرية لما نشأت من قبل المعتزلة، وهم الذين أنشأوا هذه النظرية باعترافهم هم، وأنشأوها لغرض معين. بعد ذلك صار الخلاف في هذه المسألة، ولا زال الخلاف إلى الآن. والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، وأن المجاز هو عبث لغوي اخترعته القدرية كما يقول الإمام السمعاني لأغراض معينة. بل المعتزلة أنفسهم يصرحون، والأشاعرة يصرحون أن هذا التقسيم نحن أنشأناه، فما بالنا ننشغل بهذا. هناك أقوال كثيرة جدا منهم أنفسهم، أنا نقلتها في رسالتي، هم يقولون نحن أنشأنا وأنشأناه للتعامل مع المتشابهات. ما بالنا نتشبث بقضية نحن لسنا فيها لا في العير ولا في النفير. على كل حال، هذا الجواب من الإمام أحمد أن هذا مما يجوز في اللغة. أحدنا أحيانا يشير إلى نفسه بصيغة الجمع، وأحيانا يشير إلى نفسه بصيغة الإفراد، ولكن لن تجد أن الله عز وجل أشار إلى نفسه بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن التثنية تشير إلى العدد الخاص، لا يكون من باب التعظيم. التثنية دائما يكون نصا في العدد، فلذلك لن نجد أن الله عز وجل أرجع الضمير إلى نفسه بضمير التثنية، لا. أما الإفراد والجمع فهذا من هذا الباب. هذه الجملة قال الخلال من الجمل التي يبدو لي أنها مقحمة في الكتاب. قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال قال أحمد بن حنبل: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو شيباني. أكاد أجزم أن هذه الجملة ليست من الكتاب، وإنما هي مقحمة في الكتاب. والذي أقحمه وليكن هو الخلال، والخلال كما ذكرنا في بداية الكتاب أنه هو الذي هو في سند الكتاب، وأيضا هو الذي حفظ هذا الكتاب. الخلال يريد بهذا النص، يريد أن يذكرنا اهتمام الإمام أحمد باللغة، وأنه كان مهتما باللغة، فليس محدثا لا يدري عن اللغة لا، وكتابه هذا خير شاهد على ما تشير إليه هذه الجملة: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمر الشيباني، وهو من أئمة اللغة. إذن الإمام أحمد كان من أئمة اللغة، أو من الأئمة الذين كان مهتما باللغة أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.